بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنه وإنعامه مع هذه السلسلة المباركة درر من الوحيين، سلسلة نتعرض فيها لدرر ومعاني جليلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نتعلم ديننا ويعني نستفيد الفوائد التي تغير من حياتنا ومن أخلاقنا ومن معاملاتنا، لنكون إن شاء الله على الوجه الذي يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه. فالنهاردة إن شاء الله هنتكلم على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث ابن عمر الشهير. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. تمام؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في ثلاث حاجات مهلكة يفعلها يهلك، وثلاث أشياء منجية التي يفعلها من يفعلها ينجو، وثلاث كفارات يعني فعلها يكون سبب في تكلفها، يكون سبب في رفعة الدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. يبقى دي ثلاث حاجات من يفعله ايه يهلك والعياذ بالله. هنشرح كلامنا ان شاء الله بتفصيل يعني. واما المهلكات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. واما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإفشاء السلام وصلاة بالليل والناس نيام. حديث ومعناه بقى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن في ثلاث أشياء من يفعلها يهلك بسبب فعله لها، وثلاث أشياء من يفعلها ينجو لفعله إياها، وثلاث أشياء تكثر الذنوب، وثلاث أشياء ترفع المنازل في الآخرة. أما المهلكات أول ما ذكره صلى الله عليه وسلم فهي شح مطاع. ايه معنى الشح؟ حد هو قريب من البخل، بس هو مش البخل، لان كلكم قلتوا الايه البخل. لا، في فرق بين الشح والبخل. طبعا العلماء يعني ذكروا مجموعه فروق بين الشح والبخل، كل واحد بقى يعني ايه قال معنى منها. مثلا ان الشح هو شدة البخل، يعني البخل ده نوع عام، والشح ده نوع خاص من انواع البخل، يعني اشد ما يكون هو الايه الشح. وقالوا ان الشح هو حب الشيء والسعي في طلبه والاستقصاء في تحصيله، يعني ايه يعني مش لسه المال مثلا مش عنده، فالشحيح يحب المال ويسعى في تحصيله أشد السعي، فإذا جاءه المال بخل به. يعني يبقى الشح هو إيه قبل سابق عن على البخل، بيقع قبله، يعني يبقى هو أصلا شحيح ثم لما يملك المال يبخل بهذا المال. تمام؟ طيب برضه عشان نفهم ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: وأحضرت الأنفس الشح. يعني إيه؟ حد عارف معنى الآية؟ وأحضرت الأنفس الشح. أختنا أمال تقول إيه؟ أحضرت للعرض أمام الله. هو المعنى ده، هو ده المعنى ده غلط على فكرة، بس هو ده المعنى اللي ساعات كتير ناس مننا ايه بتفهمه، ان يقول لك ايه حضورة الانفس الشح، فيظن ان الشح هنا ايه صفة للانفس، يعني احضرت الانفس الشح اللي صفتها ايه، بس هي مش تشكيلها كده في الآية، هي احضرت الانفس الشح يعني الحق مفتوحة في الآية صح؟ ان الانفس احضرت الشح زي ما اختنا كده او اخونا مش فاكر مين اللي قال واسلماء قال جوبلت على الشح، ده المعنى، يعني الانفس احضرت الشح، فهمتوها؟ يعني ربنا سبحانه خلق الانفس وجعل فيها واحضر فيها ايه صفة الشح، تمام؟ يعني الانسان مجبول على وجود الشح فيه في نفسه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ايه، ما قالش الثلاث مهلكات الشح، لا قال ايه شح مطاع، لان الشح موجود عند الناس كلها، يعني ما فيش واحد فينا ما بيحبش المال، زي قال الله تعالى ايه زين للناس ايه حب الشهوات من النساء والبنين والايه والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة كل دي ايه محببة، ده بطبيعة الخلق ربنا سبحانه وتعالى جعلها محببة، تمام؟ فالشح كصفة او كغريزة موجودة في كل البشر، لكن في ناس بقى فتطيع هذا الشح، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفه ايه قال شح مطاع، يبقى المشكلة ان الشح يبقى ايه مش وجوده، هو موجود، ما يعني فيش حد فينا ما عندوش شح بداخله، لكن الفكرة هل ستطيع هذا الشح ام ستعصي هذا الشح، هو ده بقى الايه الفيصل، تمام؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه شح في الحديث شح، تمام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح، اتقوا الشح، فان الشح اهلك من كان قبلكم، حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك ان الشح موجود، لكن لابد ان انت ايه تتقي هذا الشح، لانك لو اطعته سيحملك على ايه استحلال الحرام والعياذ بالله الى غير ذلك، تمام؟ انتوا معايا يا شباب ولا الصوت قطع؟ تمام. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ايه اللهم قني في الدعاء، اللهم قني شح نفسي، وفي بعض الاقوال انه سابق على البخل، وعرفنا ان الشح ده مجبول عليه الانسان موجود جواه، وعرفنا ان ايه ان الشح لابد ان نتقيه ونتقي الشح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه اتقوا الشح، وقال اللهم قني شح نفسي، وقال الله عز وجل ايه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، فان اردت الفلاح فما عليك الا ان تتقي شح نفسك، والعياذ بالله من يهلك بيكون سبب ايه طاعته لشح نفسه. طيب في نقطه كمان عايزين نقولها في موضوع الشح، ان الشح ليس فقط بالمال، ده برضو من معاني الفرق بين البخل والشح، قالوا ان الشح يكون بالمال وبالمعروف صحيح، مش بس بيبخل بماله نسأل الله العافيه، لا ده بيدخل بالمعروف، يعني الكلمة الطيبة الصدقة الفعل الطيب الابتسامة في وجه أخيه، انه يقول كلمة حلوة مش قادر يقولها، ده الشحيح. يبقى ولذلك يعني العلماء او بعض اهل الدين يعني كان بيقول ان كثير من المشاكل الاجتماعية سببها الشح، يعني مثلا زميلك وزوجتك واولادك واخواتك واصحابك سبب مشاكل كتير بينك وبينهم ان انت بتشح بالمعروف، يعني ايه يعني انت عارف ان فلان صاحبك بيحب ان هو مثلا تناديه تقول له يا استاذ فلان، وهو استاذ يعني انت مش بتنط ولا حاجه، ده هو ده مقامه، او هو دكتور وانت وهو بيحب ان انت تقول له يا دكتور فلان، او هو مهندس وبتحب تقول له يا مهندس فلان وبيزعل لما انت تناديه باسمه مثلا قدام الناس ولا حاجه، لكن انت مصر ان انت تناديه باسمه وتحرجه او تناديه باسم ما بيحبوش او تقول له تكلمه باسلوب انت عارف ان هو بتضايق منه، تمام؟ فده من الشح، ان انت عارف الصح وعارف اللي هو بيريحه وعارف ان هو ما بيحبش اللي انت بتعمله، ومع ذلك بتشح نفسك انك تريحه بكلمه مش هتكلفك حاجه. معايا يا شباب؟ فده من الشح، من شح النفس، ان انت تبقى عارف ان والدك او والدتك بيحبوا مثلا شيء معين، فعل معين، كلام معين، اسلوب معين، او زوجتك او اولادك او اخواتك او اي حد بتعامله، وتصر ان انت تشح بالمعروف عليه، بيكون ده سبب هدم كثير ويعني خلخلة كثير من العلاقات الاجتماعية والعلاقات الانسانية بين الناس وبعضهم البعض. معايا شباب؟ فده ايضا من النقطة اللي احنا ناخد بالنا منها في معنى الشح. واضح شباب؟ جميل. يبقى ده المهلك الاول اللي هو الشح المطاع. طيب المهلك الثاني قال شح مطاع وهوى متبع. طبعا يعني انا اختصرت جدا في موضوع الشح، لان الشح يعني ممكن يتالف فيه كتاب مثلا عن الشح، لكن احنا بناخد الايه الخلاصه. يعني مساله الهوى المتبع، طبعا مساله ذم الهوى واتباع الهوى في القران عظيمه جدا، وهي عامله زي الشح كده، لكن الشح زي ما احنا قلنا بيكون بالمال او بالمعروف. الهوى بقى ممكن في شيء تاني خالص. اللي هو ما تشتهيه نفسك، هو الذي ينهى نفسه عن الهوى، لتكون جزاء ذلك هو ايه؟ انه يدخل الجنة. وعلى العكس، افرأيت من اتخذ الهه هوى. اذا هنا يعني ضدين او نقيضين. الاول اللي هو صاحب الدين وصاحب الايمان الذي نهى نفسه عن الهوى، ده بيكون جزاء الجنة على طول. والتاني بقى اللي عظم الهوى لدرجة انه اتخذ الهه هوى، فده طبعا من اهل النار. فالانسان دايما بيكون في صراع بين الشرع والهوى، ولابد ان يحدث التعارض. يعني مش السلام عليكم ورحمة الله. سامعني يا شباب؟ الصوت كان قطع صح؟ طيب قطع من أول فين بقى؟ طيب كان قطع تقول من اول ايه ونهى النفس عن الهوى. تمام. احنا كنا بنقول ان الناس وسط طرفين، ووسط الطرفين اللي هو واحد نهى نفسه عن الهوى، تمام، نهى نفسه عن الهوى، والتاني والعياذ بالله اتخذ الهوى. ونقول ان الناس بتعيش في ما بين هؤلاء، يعني مش كل الناس بتصل لايه للنهي الكامل للنفس عن الهوى، والعياذ بالله مش كل الناس بتصل الى اتخاذ الايه الهوى اله والعياذ بالله، وده من الكفر والعياذ بالله. لكن بنقول ان في صراع دايما الانسان عايش فيه. تمام جميل. فمساله الحديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الحديث، ضعفه بعض اهل العلم. تمام. فبنقول ان مساله الهوى بقى ان الانسان دايما بيجاهد نفسه وهواه. فبنقول الهوى ده مش بس في مساله الايمان والكفر، لا، في حاجات احنا ممكن نعتبرها صغيره في حياتنا، زي كنت مش عارف الصوت كان قطع ولا وصلكم الكلام ده، كنت بكلمكم على ممكن انت تبقى معاك مال مثلا وفي بدايه الشهر مثلا ومعاك فلوس ولسه قابض مرتبك او كده، وجي لك واحد فقير او حاله انت عارف انها محتاجه فلوس او غير ذلك، فبتتصدق وانت في سعه ما عندكش مشكله. لكن جالك في اخر الشهر وانت الفلوس قليله، وهتشتري مثلا لعب لعيالك او اطفالك، او هتشتري حاجة رفاهية ملهاش لازمة للبيت بس انت بتحبها، او ان انت هتتصدق يا ترى هتعمل ايه؟ تمام. اما تيجي مثلا في ايام برد زي اللي احنا فيها دلوقتي، وانت كنت محافظ على صلاة الفجر او قيام الليل او اي طاعة بتعملها، وبعدين جيت النهاردة عايز تصلي الفجر والدنيا برد جدا والمية ساقعة ومش قادر تطلع، والجو برد وهتطلع ازاي من تحت البطانية والكلام ده، ده هوى، ده هوى. ان انت بتهوى النوم او تهوى الدفء او تهوى راحة البدن، ده من الهوى. يا ترى هتنهى نفسك عن الهوى وتؤثر طاعة الله عز وجل فيحبك الله، ولا ستكون والعياذ بالله ممن يؤثر هواه على دينه والعياذ بالله. ذلك حتى كلمنا الموضوع ده قبل كده، ان من علامات محبة العبد لله ان انت تحب ربنا. يعني ايه الحاجة اللي انت تعملها تعرف بيها او ربنا سبحانه وتعالى يرى منك حبك له؟ يعني ربنا يشوف او يرى، بلاش يشوف لان مسألة الشوف دي ما لا تجوز، ربنا يرى منك انك تحبه لما تعمل ايه؟ قال ابن القيم في بعض هذه العلامات والمعاني: ايثار محاب الله على محاب النفس عند غلبات الهوى. يعني حاجة انت بتحبها قوي وهواك بيتبعها وان صعب المرتقى. يعني امتى تبقى بتحب ربنا؟ اما تختار اللي ربنا بيحبه على اللي انت بتحبه. وده بيظهر قوي في حالتين: حاجة انت بتحبها قوي وتسيبها عشان ربنا لانها حرام او لانها بتتعارض مع حاجة ربنا امرك بيها، او حاجة انت بتعملها لكن النهاردة بقت صعبة، حاجة بتعملها طاعة والنهاردة بقت صعبة، يا ترى هتعملها وتداوم عليها ولا هتتركها عشان بقت صعبة؟ لو داومت عليها حتى لو بقت صعبة، ولو تركتها حتى لو كنت بتحبها جدا، يبقى دي فعلا علامة ان انت محب لله حقا. معايا يا شباب؟ فدي من ايه، من علامات ان الانسان يحب الله ان يخالف الهوى. يعني انتوا تفاعلوا معايا عشان لو النت قطع او الصوت قطع ابقى عارف. يعني معايا؟ جميل. يبقى ده الايه، المعنى او المهلك الثاني، وهو ايه؟ اتباع الهوى. يبقى قلنا شح مطاع وهوى المتبع، ده الشيء الايه الثاني. والشيء الثالث واعجاب المرء بنفسه. يعني الانسان دايما شايف نفسه ان هو احسن من كل الناس، ان هو افهم من كل الناس. لذلك حتى فرعون قال لهم ايه؟ ما اقول انا وانا مش ممكن هقول لكم على حاجه لما تكون صح. تمام. وبرضو السامري قال ايه؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. يعني قال ان هو شاف اللي محدش شافه، فهم اللي محدش فهمه، وصل اللي محدش وصله. هو شايف نفسه كده يعني. ودايما العجب يحجب عن التوفيق والسداد. دايما الانسان المعجب مخذول والعياذ بالله. ليه؟ لان هذا العجب، يعني ان هو دايما شايف نفسه كويس وكذا، بيجعله اولا لا يطور من نفسه، ولا يعني يامرها وينهاها، ولا يحاسب نفسه لانه يراها في احسن حال. تمام. وكذلك لا يستشير احدا، ولا يستنصح باحد، ولا يكبر راي احد، لانه يرى نفسه فوق كل هؤلاء الناس. وهذا العجب بيكون نوع ايضا من الكبر والعياذ بالله. وكبر يمنع من دخول الجنه. لذلك تشوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. مثقال ذره من الكبر تحجب عن الجنه. والمتكبرون يحشرهم الله عز وجل يوم القيامه كامثال الذر، زي النمل كده، الناس طفاهم. واضح يا شباب؟ لذلك الانسان مساله، احنا يعني دايما عايز ان احنا ما ناخدش الامور ان احنا بعيد عن هذه المعاني. يعني تقول جرح ومطاع، لا انا مش شحيح وانا كويس، وهوى لا انا ما بتبعش. لا، في صور من هذه الافات موجوده في حياتنا. زي ما انا ضربت لكم امثله كده واحنا بنتكلم، الشح المطاع، مساله الشح في الكلام، في ارضاء الناس بان تكلمهم كيفما يحب. وكان هدي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيكلم الناس كل واحد بالطريقه اللي هو بيحبها. يعني اللي بيحب يتكلم يعني يعظم، او حتى لدرجه ان مثلا لما جه واحد من الصحابه وكان حامل اللواء يوم فتح مكه، وقال كلمه ما عجبتش النبي عليه الصلاه والسلام، قام واخد اللواء منه وده لابنه. ليه؟ قال له انه رجل يحب الفخر. ابو سفيان لما قال له مثلا ايه، من دخل بيت ابو سفيان، انه رجل يحب الفخر. فهو اصلا بيحب ان هو يبقى له مكانه وكده، وده ممكن يبقى شيء احنا نقول له لا ما يتحاولش تتكبر على الناس او ده نوع من الكبر او بتاع، لكن الناس كان بيرضيهم على الرغم ان ده مش بشكل محرم ولا حاجه، ما ادالهمش حاجه حرام، لكن الناس كان بيحترم كل انسان ويعامله بما يحبه. تمام، فده نوع من انواع الشح اللي ممكن يبقى منتشر بينا جدا يعني. تمام، ولا سيما يعني في الشعب المصري عندنا مساله الشح في الكلام موجوده بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني ممكن واحد يخدمك او يعمل لك حاجه كده بس يقعد يبكتك بقى ويقول لك كلام مش كويس ويعاملك باسلوب مش كويس مقابل ان هو بيعملها لك يعني، وانت تقعد تستحمله عشان ايه؟ لا ده غلط، ده هو كده بالعكس، ده هو بيضيع ثوابه لهذا المن والاذى الذي يفعله مع المعروف اللي هو بيعمله او غير ذلك. معايا يا شباب؟ طيب يبقى ده قلنا الشح المطاع والهوى المتبع، زي ما قلنا مثلا زي مساله الصلاه في البرد او غير ذلك وتؤثر هذه على هوى النوم والفراش وغير ذلك. تمام، واعجاب كل مرء بنفسه، وزي ما قلنا ده ممكن يبقى موجود بينا كتير جدا، فدي ايه؟ المهلكات. واما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى واما المنجيات. انا مش هطول بقى عشان تقريبا درس الشيخ علي هيبدا او في درس بعدنا، فهنقتصر بقى يعني ايه هنعلق تعليق سريع. قال واما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا. يعني مسألة العدل، ان انا ممكن انا مثلا مدير وليا ناس شغالة مرؤوسين انا الرئيس بتاعهم يعني. تمام، في وقت احنا رضا مفيش بيننا مشاكل وحالتنا كويسة مع بعض ومبسوطين ومعاملتنا كويسة وكل حاجة، فبعدل بدي كل واحد حقه. تمام، طب تغيرت الامور بقى، جي واحد منهم استفزني وعمل معي موقف مش كويس او زعلني فغضبت منه، يا ترى بقى هعامله ازاي وانا دلوقتي يعني ولي امر عليه او مديره او مسؤول عنه او اقدر ان انا ازعله او انا مثلا اعلى منه اداريا في حاجه او غير ذلك؟ هل هاقصيه واستنى له غلطه وابهدله وارفع تقرير عنه مش كويسه للاعلى مني او اعمل كذا او كذا وابقى فيه نوع من الظلم؟ هو فعلا غلطان، بس هو لو كان غلطها قبل كده ايام الرضا كنت عدتها له، لكن بغلط ايام الغضب بقوم ايه عاقبه؟ لا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العدل في الغضب والرضا، في الحالتين تبقى عادل، مش ترضى تفوت وتغضب لا، انت ليك مبدأ او ليك اسلوب في ادارتك او في معاملتك هتمشي عليه، سواء اذا كان الناس اللي انت بتعاملهم دول اغضبوك ام ارضوك مش هتتغير عما تفعله من المعاملة. العدل في الرضا والغضب او في الغضب والرضا. تمام، يبقى ده ايه اول شيء من المنجيات. والقصد في الفقر والغنى، مسألة القصد بقى شوفوا يعني مسألة القصد ان احنا كنا لسه بنتكلم عن الشح او البخل، فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ايه القصد، والقصد هو التوسط يعني لا اسراف ولا تقدير، وده برضو شيء يعني بيقع فيه كثير من الناس اللي هو ان هو يبقى مثلا معهوش فلوس فيصرف على نفسه، وده من ليس من المنجيات، هو مش حرام بس بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك بيقول لك من المنجيات ان تكون مقتصد في حياتك سواء في غنى او في فقر، يعني معك فلوس كثيرة لا تبذر ولكن تنفق بالمعروف. تمام، والمال الزائد عنك فهو اما ان يعني تتصدق به واما ان تدخره لطاعة من طاعات الله عز وجل او تنفقه في وجه من اوجه البر او تنفقه على في خير او في بناء مسجد في عمرة في غير ذلك. ما هو ده مال الزائد ليه؟ ما مش عشان نبعطره على الارض لا، ولكن لنشتري لأنفسنا الخير عند الله عز وجل به في الآخرة. تمام، يبقى لما يكون لك مال زائد تعمل به كده، تقتصد ما تصرفش زيادة ولا حاجة ولكن تصرف على قد المطلوب، والباقي دوت تكون ايه يتدخر لأيام أخرى مقبلة أو غير ذلك أو تنفقه في طاعة الله عز وجل. وفي الفقر، الدنيا ضيقت عليك مش معنى كده ان انت تقوم تقطع وتبخل وغير ذلك، لا، تكون ايه مقتصد سواء في الفقر او الغنى، لكن ليس ذلك يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته على العبد. لا، انت اظهر النعمه. جالك فلوس زياده، ممكن تشتري حاجه كويسه او هديه لاولادك او حاجه تفرحهم بيها او كده، بس مش تبذر بقى وتخلص فلوسك كلها في كلام فارغ ملوش لازمه، لا، ولكن تقتصد في نفقه. تمام. والثالثه خشيه الله عز وجل في السر والعلانيه. وطبعا في ناس يعني مساله الخشيه في السر والعلانيه يعني ما يبقاش قدام الناس مثلا عامل نفسه يخشى الله عز وجل وفي السر يكون ياتي بالمهلكات والعياذ بالله، نسال الله العافيه، او العكس ان هو يكون بيحاول يبقى تقي بينه وبين نفسه او كده، ولما يتعامل مع ناس لا يتقي الله عز وجل في ذلك. لا، لابد ايه؟ خشيه الله عز وجل في السر والعلانيه. يبقى دي المنجيات. معايا يا شباب؟ معايا ولا رحت فين؟ تمام. واما الكسارات، تمام، والكسارات هي الاشياء التي تكسر الذنوب. فقال فانتظار الصلاه بعد الصلاه. يعني واحد يصلي مثلا المغرب ويقعد لما يصلي العشاء، فده الوقت اللي بيقعده في المسجد ده مكسر للخطايا. تمام. و في حد كتب سؤال او حاجه؟ تمام. فده الايه، انتظار الصلاه بعد الصلاه. والسؤال والمكفر الاخر هو اسباغ الوضوء في الثمرات، والثمرات هي البرد. تمام. يعني اسباغ الوضوء في البرد. وطبعا احنا كنت انا حتى نشرت اكيد لو في حد منكم تابع الصفحه عندي، كنت كتبت قلت كده شرح الشيخ ابن عثيمين على مساله الايه، الوضوء بالبرد واسباغ الوضوء على المكاره والكلام ده، ان هو قال ان مساله اسباغ الوضوء على المكاره لما يكون الماء بارد يعني وتسبغ الوضوء به ليس مقصودا في ذاته، لان التعذيب هذا ليس عباده، ولكن لما يكون الدنيا برد وما لقيتش ميه سخنه واضطريت تتوضا ميه ساقعه ده هو اللي فيه الثواب. لكن ما يبقاش قدامك الماء الساخن وتقول انا هسيبه لاجل ايه، انا اخذ الثواب بالماء البارد، لا، ده ليس من الشرع. تمام. او قدامك ماء وتقدر تسخنه وتقول لا مش هسخنه عشان اخذ ثواب ايه، الوضوء بالماء البارد، هذا ايضا ليس من الشرع. تمام يا شباب. لكن امتى يكون في ثواب؟ لما تكون مضطر ليه وما قدامكش الا هو وهتتوضى بالماء البارد عشان تلحق الصلاه، فاذا وقتها يكون لك ثواب استحمال هذا الماء البارد. تمام. ونقل الاقدام الى الجماعات، يعني اللي هو ايه، ليخرج ويمشي الى الصلاه في المسجد، كما في الحديث الاخر انا اخبركم بما يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات، اسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، نفس الثلاثة. فذلكم الرباط. واضح شباب؟ فدي الايه، المكفرات التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب. واضح شباب؟ وأما الايه، الدرجات التي ترفع الدرجات، فهي ايه؟ إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة بالليل والناس نيام. فإطعام الطعام أي إن أنت تعزم الناس على الطعام و يعني تكرمهم وتطعمهم من طعامك، وتفشي السلام بين الناس من عرفته ومن لم تعرفه، وتصلي بالليل والناس نيام أي في جوف الليل حال غفلة الناس واستغرقهم في النوم. فهذه الثلاثة هي إيه؟ الثلاثة التي ترفع الدرجات. وهذه الثلاثة التي ذكرها أو رواها عبد الله بن سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أول حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة. نقول حتى الكلام ده في السيرة لو أنتم متابعين السلسلة في الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول حديث قاله لما دخل المدينة قال إيه؟ أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، ادخلوا الجنة بسلام. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا أرحام أو وصلوا بالليل والناس نيام والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تمام؟ فلأن هذه الأشياء أو هذه الأفعال تكون سبب في انتشار المودة والحب في المجتمع كله. طعام الطعام ان انت يبقى مثلا خارجين من المسجد بعد صلاة الفجر تقوم تعزم اخوانك اللي معاك مثلا على الفطار وتروح تفطروا مثلا في مطعم حتى لو فول وطعمية او حاجة بسيطة بس يعني ايه حاجة يعني يعني تنشر او توري المودة والمحبة بيننا. خارجين مثلا ماشيين مع بعض تقوم تعزمهم على عصير مثلا او على حاجة ساقعة او على بسكوت اي حاجة يعني ان شاء الله حتى انت رايح تقابل اصحابك او تقابل صحباتك في المسجد تاخدي لهم بونبوني معاكي او بسكوت او حاجه بسيطه جدا. ده من اطعام الطعام اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر بيه واللي فعلا بيزرع المحبه وينشرها بين المؤمنين. تمام؟ اطعام الطعام وافشاء السلام. يعني تخيل لو انت مثلا في اخت معاكي في الكليه او اخ زميلك في الشغل او كده وكل ما تقابله يقول لك سلام عليكم ويسلم عليك اكيد انت هتعوز تتعرف عليه هتحس بألفه ناحيته هيحدث يعني تغلغل وهيحدث يعني انصهار في بنية المجتمع ان يبقى لحمة واحدة. تمام؟ فبإيه اطعام الطعام وافشاء السلام وصلة الارحام والصلاة بالليل والناس نيام فهذه من الايه الثلاثة اللي ذكرناها من الدرجات اي التي ترفع الدرجات عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الناجين وان يرزقنا هذه الخلق من المنجيات وأن ينجينا من المهلكات وأن يرفع لنا الدرجات وأن يعطينا الكفارات. وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين.